بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. ابتغى أي أراد. ومعنى ذلك أي ذم من ابتغى الهدى من غير القرآن. الذي يبتغي الهدى من غير القرآن لا يوفق إليه ولا يهدى له، لأن الهدى لا يبتغى إلا من القرآن، ولا يطلب إلا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا في هداية القرآن. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل، والآيات في هذا كثيرة، قال الله عز وجل في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام طريق للهداية، طريق للهداية يبين ويدل، وأن الشخص لا يهتدي إلا بذلك. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا كله يدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هداية، ولا تكون الهداية بالقرآن والسنة إلا إذا كانت على فهم السلف الصالح. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالذي يبتغي الهداية من غير القرآن يضل، يضل، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام معصية، وهذه المعصية سبب الضلالة، سبب الغواية، سبب العمى. قال: وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. الآيتين أي فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش، العش قالوا هو الضعف في البصر، من كان بصره ضعيفا إذا نظر الشيء لا يستطيع يثبت من هذا أو ما هو هذا الشيء، فهذا يقال فيه عشو، يعني أن بصره عشو. والمراد هنا أن العشو هذا الضعف في البصيرة في القلب، فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقيل في هذه الآية: ومن يعشى بفتح الشين، أي يعمى، أي يعمى ويتعامى. فهذا الفرق بينهما. والقول الأول معنى الإعراض عن القرآن، أي يعرض عن القرآن ويبتعد عنه ويجانبه. هذا روي عن قتادة والسدي، والقول بأنه ومن يعشى أي يعمى، ومن يعشى بفتح الشين أي ومن يعمى عن ذكر الرحمن، هذا القول مروي عن ابن عباس وصح عن ابن زيد، مروي عن ابن عباس وصح عن ابن زيد. فإذا كانت القراءة بضم الشين فهو من ضعف البصر والبصيرة، وإذا كان بضم بفتح الشين فهو من العمى، وهو من العمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي من جانب الحق بعد معرفته والوصول إليه، نقيض له أي نسلط ونسبب له شيطانا من شياطين الجن، شيطانا ماردا متمردا، فهو له قرين يقارنه ويماشيه ويزين له. فإذا هو يعرض عن الحق بعد معرفته، وعن الهدى بعد الوصول إليه، رغبة في الهوى ومحبة في ذلك، فهذا يقيض له الشيطان، يقيض له الشيطان، هذا الشيطان يزين له عمله ويريه أنه في صورة حسنة ويجعله يحسب أنه من المهتدين، وهذا ضلال كبير. يعرف الهدى فيبتعد عنه بعد معرفته، فإذا ابتعد عن الهدى والحق انشغل بالباطل وزين الشيطان له الباطل ويملي له الشيطان في الباطل حتى يرى أنه الهدى، يرى أنه الهدى. نعم، هذا مصيبة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، يحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتبعوا الشياطين أولياء من دون الله، أو اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أيضا كذلك. وهاتان الآيتان كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي فلما زاغوا عن طريق الهدى بعد معرفته رغبة عن أزاغهم الله، أزاغهم الله وجعل لهم الشياطين تزين لهم هذا الباطل. وهكذا كقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما أراد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا كقوله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذه كذلك أيضا نحو هذه الآية ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. قال وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا أي بيانا وإيضاحا، بحيث لا يخفى عليكم شيء من آيات الله وما جاء في القرآن. لكل شيء أي لكل شيء تحتاج إليه في باب الأمر والنهي، في باب الحلال والحرام، في باب الحدود والأحكام، فيما ينفع الناس في دينهم وفي دنياهم وفي معاشهم وفي آخرتهم. هذا معناه، يعني ما يأتي إنسان في أكل من الأكلات الطبخة يقول ما هو موجود، والله يقول نزلنا، ويأتي يطعن في القرآن. هذا يفعله كثير من الذين يطعنون في القرآن ويشككون فيه، يأتون لمثل هذه الآيات فيفسرونها بالتفسير الباطل وبالهوى والبهتان وبما لا يدل عليه القرآن. والمعنى هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي تبيانا لكل شيء لما يصلح للناس في دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم. الله عز وجل يقول في ملكة سبا وأوتيت من كل شيء. ما معنى من كل شيء؟ أي من كل شيء مما يحتاجه الملك، مما يحتاجه الملك. الملك يحتاج إلى نعل مقطع وثوب مرقع، ما يحتاج، وهذا شيء أو ما هو شيء؟ شيء، لكن ما هذا ما يحتاجه الملك. فالمعنى شيء مما يحتاجه الملك. وهنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي ما يتعلق بالأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يتعلق فيما يصلح الناس في مصالحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمة، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد. وهذه كلمة، كلمة أما بعد، يؤتى بها لإعلام السامع بالدخول في المقصود، لإعلام السامع بالدخول في المقصود. فأنت تبدأ تحمد الله وتثني عليه، تحمد الله وتثني عليه، ثم بعد ذلك تقول أما بعد، إشارة إلى الآن أننا سندخل في المقصود. لماذا ابتدأنا بالحمد والثناء؟ لأجل هذا الكلام الذي سآتي به. فيكون الابتداء بالحمد والثناء تبركا وتأسيا بالقرآن وبالسنة. قال ووعظ وذكر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة بالتذكير، كما قال ابن مسعود في الصحيحين لما قالوا نحب وددنا قال لو زدتنا، يعني من المواعظ، كان يعظهم في كل خميس، فقال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ونحن كذلك نتخولكم بالموعظة. أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم، وهذه دلائلها كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لكن فضله الله عز وجل علينا بالنبوة والرسالة. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نعم، يوشك أن يقرب أن يأتيني رسول من ربي فأجيب، وهذه إشارة إلى قرب أجله. وهذا قول، هذا كان في بعد حجة الوداع 18 من ذي الحجة، وهذا هو اليوم الذي يتخذه الحوثيون عيدا، معروف بعيد الغدير. وأنا تارك فيكم ثقلين، سيأتي ما المراد بالثقلين. والثقل هو الشيء المعظم والمكرم، الشيء المعظم المكرم يوصف بذلك الثقل. والمرادنا وأنا تارك فيكم ثقلين، لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، فلهذا سمي ثقلين، سمي ثقلين، هذا ثقل وثقل، فهما ثقلان سمي بذلك. قالوا وكل نفيس يقال له ثقيل أو ثقل، كل نفيس يقال له ثقيل، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. قال أولهما كتاب الله، وفي هذا التفصيل بعد الإجمال، تفصيل بعد الإجمال، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما، هذا الأول، سيأتي الثاني. أولهما كتاب الله يعني القرآن، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، هكذا كما فالله عز وجل أمر نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس، فاستمسكوا، واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وآل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وأهل بيته يصدق على صنفين، أهل بيته من حيث النسب وهم كم؟ 5. من يأتي بهم؟ من يأتي بهم؟ من يأتي بهم؟ آل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل علي، وآل الحارث. الأربعة الأول جاءوا في حديث زيد، بينه زيد، والحارث قال الحارث جاء في حديث عبد الله، ويقال عبد المطلب من الحارث، حديث الصحيح في صحيح مسلم، ومر معنا في بلوغ المرام. والصنف الثاني أزواجه، فهم من آل بيته، أزواجه من آل بيته، كما قال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وفي لفظ لمسلم، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا اللفظ لمسلم، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، قيل أي عهد الله، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به، ذكر هذا النووي. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من تبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. يعني من تبع هذا القرآن كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. فهذا الحديث صريح في أن من ترك القرآن وأراد الهداية من غير القرآن فقد ضل. قال: وله عن جابر، أي لمن؟ لمسلم. الثاني لم يذكر هنا في الرواية، إنما اقتصر مسلم هكذا على ذكر هذا وترك الباقي لأنه مذكور في الرواية الأولى. ولأن هذا هو الشاهد من ذكر الحديث. هل عندكم في الروايات أنه قال رواه مسلم أو لمسلم؟ خلت عليك، أنا أتكلم في المتن. يعني أن قوله وله، هذا الضمير يعود إلى إيش؟ يعود إلى مسلم إذا ذكر مسلم، لكن ما ذكر أنه رواه مسلم. لكن فيحتمل أن يكون سقط، يعني من عند الناسخ أو الطابع، أو يكون من الأصل، يكون ظن أنه قد كتب، أراد أن يكتب رواه مسلم فغفل عن ذلك وقال وله. وله عن جابر أي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث، خير الحديث أي خير الكلام، فإن خير الحديث كتاب الله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حديثا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندكم بالياء أو بدنيا الهدي؟ ها؟ طيب، ذكر النووي في شرح مسلم أنها تروى بضم الهاء الهدى، فيكون آخره ألفا مقصورا، الهدى بضم الهاء وفتح الدال، ويروى الهدي بفتح الهاء وسكون الدال. وإذا قلنا الهدى فله معنى، وإذا قلنا الهدي فله معنى. نعم، فهي بالضم بمعنى الإرشاد والدلالة. وخير الهدى أي خير الإرشاد، وخير الدليل الدلالة، وخير القول، وهكذا، وخير البيان، فهو بهذا المعنى، معنى الإرشاد والدلالة. وإذا كان الهدي بفتح الهاء بمعنى إيش؟ الطريقة، أي وخير الطريقة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح، فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته هي خير الهدى، وطريقته عليه الصلاة والسلام هي خير طريقة. فإذا كان الأمر كذلك، فمن أراد الهداية فليسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وإن تطيعوا تهتدوا. واتبعوه لعلكم تهتدون. وشر الأمور محدثاتها، محدثاتها جمع محدثة، وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهذا هو الحدث في الدين. وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمراد بالمحدثات، والمحدثات إيش؟ في الدين، المحدثات في الدين، ما هو يعني في المراوح أو في النوافذ أو في الأبواب، لا، أو في الفرش وفي الثياب، هذا لا بأس، هذا ما فيه مانع، ما لم يكن في شيء في تشبه بالكافرين، إلا في الأصل أنه حلال أو مباح. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، البدع، البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في الشرع فهو كل قول أو عمل لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على نية التقرب والتعبد، هذه البدعة المذمومة. كل قول أو عمل وقع بنية التعبد وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن سعد بن مالك، عندكم سعد أو سعيد؟ ها؟ لا، سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص، لأنه من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب، الآية من سورة يوسف. فتلاه عليهم زمانا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وهو كما قال سنده حسن. وهذا فيه الترغيب في القرآن والعناية به، تلاوته. والآن كثير من الناس يحاول يهدي الناس إلى الحق في تصور أنه حق، يهديهم بالتمثيل، فينشأ الناشئ على أن يكون ممثلا هكذا، وهذا تنشئ على الكذب والدجل، أو يريد يهديه بأنشودة، والأنشودة من البدع. نعم. قال: له عن المسعود، اسمه عبد الرحمن ابن عبيد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وثقة متقن لكن اختلط بآخره، فحديثه ببغداد كان بعد الاختلاط، ومن أخذ منه ببغداد فحديثه مردود. وهنا الراوي عن، كما عند ابن أبي حاتم وغيره، الراوي عن سفيان، وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط. وأيضا هنا يروي عن القاسم، وما كان يروي عن القاسم فهو صحيح. نعم. عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه انقطاع ومرسل، ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الآن كثير من الناس تتلو عليه القرآن يقول نبغى قصص، تتلو عليه من القرآن المواعظ آيات أحاديث يضيق، لكن هاتلو القصص يجلس مثل الأطفال، الطفل يجيب له قصة يجلس معك الساعة والساعتين من قصة ما شاء الله هكذا. والآن كثير من الناس هكذا، ولذا نرى كثيرا ممن يمدح القصاصين وأنهم يأتون بقصص ويأتون بكذا وأسلوبهم وأسلوب، ما ترى عليهم صورة الهداية. يعني هذا يأتي يقول فلان يعني أسلوبه طيب في المواعظ وفي القصص، يذكر قصص، هو هذا الشخص اللي يقول فلان طيب ترى حالق لحية مبنطل وحالة وحالة حالة كشفة كما يقال كما يقول العامة، في حالة كشفة الله المستعان. لكن عند القصص يجلسون ويخرجون ولا ينتفعون. فعظ الناس بالقرآن وعظ الناس بالسنة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الذي ما يكفيه القرآن ولا تكفيه السنة ولا آثار السلف لا كفاه الله ولا أغنى. فلا بد أن تكون عند المسلم قناعة بالكتاب والسنة. إذا عندنا قناعة بالكتاب والسنة انتفعنا بالكتاب والسنة، وإذا ما في قناعة ما يحصل انتفاع. قال ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا كما تقدم بهذا الوجه ضعيف، ورواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. طلبوا الحديث يريدون حديثا دلهم على القرآن. نعم، فهذا هو المقصود. والذي عند ابن أبي حاتم هو في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. قال وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط، يعني عدل. هلك المرتابون أي المتشككون والمتزعزعون المضطربون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتى عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وله معاني كثيرة، يعني له أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، جاء الصغير والكبير. وهذا حاصل الآن، زمن جاء زمن يكثر فيه انتشار هذا القرآن، فترى خطباء الناس حفاظا للقرآن وهم فساق، وهذا حاصل، مبتدعة وضلال. كم الآن من المجودين للقرآن مبتدعة حالق لحية وشنب، أكرد أمرد كما يقال، لا ذا ولا ذا، يجلس دائما يملس عليها، ما يرحم ما يرفع هذا السلاح عنها، طالع واكل ونازل واكل فيه، يسوي لحيته بشعر عانته ما أكرمها فلا يكرم. كم الآن ترى من أصحاب قصات الشعر المتشبهين بالكفار تراه حافظا للقرآن، وربما معه إجازة عند الذين ما يرعون هذا القرآن ولا يصونونه أهل الفسق والفجور لا يعطون القرآن ولا يعلمون القرآن، لأنهم يفجرون به ويضلون الناس به ويغونهم، تجدهم فجارا فساقا متعلقين بالأمثال وبالتمثيليات والمسلسلات، وعندهم واعظ وعندهم قارئ، هذا بلاء وشر. قال: فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، لأن زيغة الحكيم تزيغ بها فئام. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء، فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا. الحديث. ولا يعني ذلك أن تجلس عند المنافقين وتجلس عند أهل البدع، لا، وإنما المعنى أنك إذا سمعت كلمة الحق ولو من كافر فإن كلمة الحق لها نور، أي نعم، يعرف به. قال الحديث، وهذا أثر رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح. قال: وروى البياقي، وجدته أنا عن عبد الرزاق في مصنفه وما تمكنت من النظر، عن عروة بن الزبير أن عمر، هذا منقطع، عروة بن الزبير لم يدرك عمر، أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة، أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا، ثم قال: إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، أو لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. هذا لم يثبت عن عمر، وكتابة العلم مطلوبة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب شيء غير القرآن، ثم بعد ذلك رخص في ذلك، فكان عبد الله بن عمرو يكتب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. نعم، في رواية حق. فكتابة العلم مطلوبة وبها يحفظ العلم، كتابة القرآن، كتابة السنن، كتابة الآثار، يعرف الناس الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهم القرآن والسنة، هذا أمر مطلوب وأمر مهم. وإنما لو ثبت مثل هذه الآثار ونحو ذلك، إنما خشي أن ينشغل الناس بهذه الأشياء عن القرآن، وإذا انشغلوا بهذه الأشياء عن القرآن حصل لهم الضلال، فالقرآن هو أول ما يكون، نعم، أهم ما يكون. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس القرآن. قال جندب: كنا فتيان حزاورة. قال: فآمنا فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لا بد من تعلم القرآن. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.